أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 53 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيها مع الباب 13 الذي هو باب بيان كثرة طرق الخير، باب بيان كثرة طرق الخير. ونحن في الحديث الرابع والعشرين بعد 100، كنا تحدثنا في اللقاء السابق عن عدد من الأحاديث التي تبين هذا الباب، بيان كثرة طرق الخير. ومنها الحديث 120 وما بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أتأكد أنه أبو هريرة. لا، بل عن أبي ذر رضي الله عنه، صاحب هذه الثلة المباركة من الأحاديث في هذا الباب الذي هو باب كثرة طرق الخير. فأبو ذر رضي الله عنه في هذا الباب ذكر لنا عددا من الأحاديث. أسرد منها لتتمة هذا الباب إن شاء الله. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرك. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنه صدقة منك على نفسك. وعنه، أي عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وعنه، رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وعنه رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وعنه رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وفي رواية مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، على 60 و300 مفصل. فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وفي شرح الأحاديث الأخيرة هذه، وإن كان قد سبق بيان شيء من ذلك فيما نقله المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني استأثروا بالأجور وأخذوها عنا. وأهل الدثور كما علمت يعني أهل الأموال والغنى، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني فنحن وهم سواء في الصلاة وفي الصيام، لكنهم يفضلوننا بالتصدق بفضول أموالهم، أي بما أعطاهم الله تعالى من فضل المال، هم يتصدقون يعني ولا نتصدق. وهذا كما جاء في الحديث الآخر عن فقراء المهاجرين قالوا: ويعتقون ولا نعتق. فانظر إلى الهمم العالية من الصحابة رضي الله عنهم، يغبطون إخوانهم بما أنعم الله عليهم من الأموال التي يتصدقون بها ويعتقون منها، ليسوا يقولون عندهم فضول أموال يركبون بها المراكب الفخمة، ويسكنون القصور المشيدة، ويلبسون الثياب الجميلة، وذلك لأنهم قوم يريدون ما هو خير وأبقى وهو الآخرة. قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى. فهم اشتكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام شكوى غبطة، لا شكوى حسد ولا اعتراض على الله عز وجل، ولكن يطلبون فضلا يتميزون به عمن أغناهم الله فتصدقوا بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ يعني إذا فاتتكم الصدقة بالمال فهناك الصدقة بالأعمال الصالحة، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. وقد سبق الكلام على هذه. قال: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. فنقول هنا: أما قوله صلى الله عليه وسلم وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الصدقات، لأن هذا هو الذي فضل الله به هذه الأمة على غيرها. فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو كان الأمة فيها أمر بمعروف ونهي عن منكر ما كان هذا حالنا، ولا رأينا الرويبضات يتهمون ديننا ويهدمون ثوابتنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط. الشرط الأول: أن يكون الآمر والناهي عالما بحكم الشرع، فإن كان جاهلا فإنه يجوز أن يتكلم، فإنه لا يجوز أن يتكلم، فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم، بمعنى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يأمر بما يعتقد الناس أنه شرع الله، وليس له أن يتكلم في شرع الله بما لا يعلم، لأن الله حرم ذلك بنص القرآن الكريم وجعله من الكبائر. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قرنها بقوله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن منكرات الأمور أن يتكلم الإنسان عن شيء يقول إنه معروف وهو لا يدري أنه معروف، أو يقول إنه منكر وهو لا يدري أنه منكر. أما الشرط الثاني: أن يكون عالما بأن المخاطبة قد ترك المأمور أو فعل المحظور، فإنه لا يجوز له أن يفعل، لأنه حينئذ يكون قد قفى ما ليس له به علم. وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيوجد بعض الناس الذين عندهم غيرة وحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتسرع فينكر من غير أن يعلم الحالة التي عليها المخاطب. مثلا يجد إنسانا معه امرأة في السوق فيتكلم في ذلك مع الرجل: لماذا تمشي مع المرأة وهو لا يدري أنه محرم لها؟ فهذا خطأ عظيم. إذا كنت في شك فاسأله قبل أن تتكلم. أما إذا لم يكن هناك قرائن تستوجب أو توجب الشك في هذا الرجل فلا تتكلم. ما أكثر الناس الذين يصطحبون نساءهم في الأسواق. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعامل الناس في هذه المسألة. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. قم فصل ركعتين وتجوز فيهما، وتجوز بمعنى تخفف وليست بالمعنى الدارج عندنا. قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. واحد ما يعرفش غير العمية اللي احنا عارفينها، فلان اتجوز، يقول لك طب ازاي يصلي ركعتين ويتجوز فيهما ازاي؟ ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا تقعد؟ لأن الإنسان إذا دخل المسجد ينهى أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، ففي أي وقت تدخل المسجد في الصباح في المساء ولو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد الفجر لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فهذا الرجل جاء وجلس، لكن هناك احتمال أنه صلى قبل أن يجلس والنبي عليه الصلاة والسلام لم يره، ولهذا قال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف. فهنا لم يأمره أن يقوم فيصلي حتى سأله، وهذه هي الحكمة. أما الشرط الثالث من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا يترتب على النهي عن المنكر ما هو أنكر منه، فإن ترتب على ذلك ما هو أنكر منه فإنه لا يجوز من باب درء أعلى المفسدتين بأدناهما. درء أعلى المفسدتين بأدناهما، أو الضرر لا يزال بالضرر، أو ما يسمى بارتكاب أخف الضررين. فلو فرض أن شخصا وجدناه على منكر كأن يشرب الدخان مثلا، ولو نهيناه عن شرب الدخان ذهب يشرب الخمر، فإننا لا ننهاه إذا كنا نعلم أن هذا الرجل سيقدم على ما هو أعظم، فإننا لا ننهاه عن شرب الخمر عن شرب الدخان عندئذ. لماذا؟ لأن شرب الدخان أهون من شرب الخمر. ودليل هذه المسألة قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين مصلحة مشروعة، لكن إذا ترتب عليها سب الله عز وجل وهو أهل للثناء والمجد فإنه ينهى عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. وفي رواية: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فالحاصل أنه لا بد ألا يتضمن الإنكار على ما هو أنكر، ألا يتضمن الإنكار ما هو أنكر من المنكر، درءا لأعلى المفسدتين بأدناهما. ثم إنه يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن ينوي بهذا إصلاح الخلق لا الانتصار عليهم، لأن من الناس من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لينفذ سلطته وينتصر لنفسه، وهذا نقص كبير قد يحصل فيه خير من جهة درء المنكر وفعل المعروف، ولكنه نقص كبير. فأنت إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر فانو بقلبك أنك تريد إصلاح الخلق لا أنك تتسلط عليهم أو تنتصر عليهم حتى تؤجر، ويجعل الله في أمرك ونهيك بركة، والله المستعان. كما ورد يعني في لطائف هذا الباب، إذا أمرت بالمعروف فبالمعروف، وإذا نهيت عن المنكر فبغير منكر. وهذا الذي ذكرته اليوم عن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو غيض من فيض فيما توسعت فيه هناك في وصايا القرآن على لسان لقمان. قال الله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فبعد بيان يا بني أقم الصلاة شرعنا نأخذ بحثا مستقلا ودراسة كاملة مستفيضة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن أراد الاستزادة في هذا الباب فليرجع إلى الوصايا، وصايا القرآن على لسان لقمان، أو قلنا وصايا القرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم. ثم نأتي إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن قال أمر معروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. الحمد لله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني أن الرجل إذا أتى امرأته فإن ذلك صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ يعني لو زنى أو وضع الشهوة في الحرام هل يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، والحمد لله. ومعنى ذلك أن الرجل إذا استغنى بالحلال عن الحرام كان له بهذا الاستغناء أجر. ومن ذلك أيضا إذا أكل الإنسان طعاما فإنه ينال شهوته بالأكل والشرب، ومع ذلك لكونه يستغني به عن الحرام فإنه يكتب له به أجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. مع أن ما يجعله الإنسان في فم امرأته أمر لا بد منه، إذ أن المرأة تقول أنفق علي أو طلقني، وتخاصمه في ذلك أو تحاكمه، وتغلبه إذا لم ينفق مع قدرته على الإنفاق، فلها الحق في أن تفسخ النكاح، ومع ذلك إذا أنفق عليها يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله تعالى يؤجره على ذلك. رحم الله شيخنا الشيخ كشك. خلي مراتك تعمل لك ملخية وانت تمسك اللقمة وتعملها ودن القطة وتقعد تأكلها لغاية لما تقول لك بس كده. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه تنبيه على ما يسميه الفقهاء قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في ضد الأصل لمفارقة العلة. فهنا العلة في كون الإنسان يؤجر إذا أتى أهله هو أنه وضع شهوته في حلال، نقيض هذه العلة إذا وضع شهوته في حرام فإنه يعاقب على ذلك. وهذا هو ما يسمى عند العلماء بقياس العكس، لأن القياس أنواع: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، وقياس عكس، وهذا يتوسع فيه في علم الأصول. والله الموفق. الحديث 23 بعد 100 والسابع في الباب، عنه رضي الله عنه، عنه إذن عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. النزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف. وفي الحديث 24 بعد 100 الثامن في الباب، عنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. متفق عليه. قال الجوهري: الفرسا من البعير كالحافر من الدابة. قال: وربما استعير في الشاة. هنا قال المؤلف عنه رضي الله عنه، وهذا يحتاجنا أن نرجع إلى الحديث الذي سبقه، ومبلغ علمي أنه عن أبي ذر رضي الله عنه أرضاه. وفي شرح الشيخ ابن عثيمين قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهما روايتان أو ماذا يا شيخ رجب؟ شيخ علي ربنا يبارك فيك والله، لا يعني ما أجمل تعليقاتك، تنزل الأحاديث ألمح إلى شيء مما سبق شرحه فأنت تنزله، يعني كل هذا خير إن شاء الله، هذا خير، خير كثير يعني، لا لا يشوشر علي ولا شيء، ربنا يبارك فيك وزيدك فضلا وأدبا. الشيخ علي يؤكد أن الحديثين عن أبي هريرة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم، إذن في هذين الحديثين، في هذين الحديثين قال المؤلف عنه وأراد عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. الحديث الذي بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنشا. متفق عليه. قال الجوهري: الفرسن من البعير كالحافر من الدابة. قال: وربما السعير في الشاة. في الشرح أي للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذان الحديثان اللذان نقلهما المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. غدا بمعنى ذهب غدوة، أي ذهب أول النهار، وذلك مثل أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر، أو راح، الرواح يطلق على بعد الزوال مثل الذهاب إلى صلاة الظهر أو العصر، وقد يطلق الرواح على مجرد الذهاب كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى. الحديث فإن معنى راح في الساعة الأولى أي ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى، لكن إذا ذكرت الغدوة مع الرواح صارت الغدوة أول النهار والرواح آخره، صارت الغدوة أول النهار والرواح آخر النهار. وظاهر الحديث أن من غدا إلى المسجد أو راح، سواء غدا للصلاة أو لطلب علم أو لغير ذلك من مقاصد الخير، أن الله يكتب له في الجنة نزلا، والنزل ما يقدم للضيف من طعام ونحوه على وجه الإكرام، أي أن الله تعالى يعد لهذا الرجل الذي ذهب إلى المسجد صباحا أو مساء، يعد له في الجنة نزلا إكراما له. ففي هذا الحديث إثبات هذا الجزاء العظيم لمن ذهب إلى المسجد أول النهار أو آخره، وفيه بيان فضل الله عز وجل على العبد حيث يعطيه على مثل هذه الأعمال اليسيرة هذا الثواب الجزيل. وأما حديثه الثاني صلى الله عليه وسلم فهو قوله صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حث على الهدية للجار ولو شيئا قليلا. قال: ولو فرسن شاة، والفرسن ما يكون في ظلف الشاة، وهو شيء بسيط شيء بسيط زهيد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو قل. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. حتى المرق إذا أعطيته جيرانك هدية فإنك تثاب على ذلك. كذلك أيضا ما تيسر من الهدية، كذلك أيضا ما تيسر من الهدية ولو أن يكون فرس نشا. تعرفون يعني لو حكاية الكوارع هذه وآخر آخر شيء في الكوارع عند الظلف الشاة أو البقرة لا يكاد يوجد فيها لحم، لكن في ناس فقراء لا يجدون هذا. يعني في ناس فقراء بيروحوا عند الجزار عشان يقول له اديني عظمة. ليه؟ لأن العظمة دي يعني لما بيعمل عليها شوية مرق بتدي طعم، يمكن يكون جواها مخ، يمكن يكون فيها أثر لحم. في ناس لفقرهم وحاجتهم بس يكون مثلا يعني برضو في كده ما يسمى بعفة النفس، أو شيء من الإحراج، يوم يروح للجزائر يقول له يعني ادينا مسورتين من عندك عشان الكلب في البيت، عشان الكلب. سبحان الله، هو مش عشان الكلب ولا حاجة، هم اللي نفسهم يطبخوا عليهم شوية شوربة، ويمكن يكون عليهم حفنة ملخية ناشفة أهو، بحس ان هم عايشين او بيقلدوا الناس اللي حواليهم. وفي ناس حواليهم اغنياء ما بيسألوش فيهم. طب دول لو سألوا فيهم بفرسن الشاه هذه او بشيء من المرق، مش لاقي، ياخدوا المرق ويشوفوا لقمة يابسة عندهم ويفتوها وياكلوها ويتعشوا وناموا مبسوطين. سبحان الله العظيم. النهاردة يعني الطبقات الفقيرة بقت معدومة، حسبي الله ونعم الوكيل، في الظلمة، اللي ما بيدوروا على فقراء المسلمين أبدا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى في الأغنياء الذين لا يؤدون حق الله في الزكاة أو في الصدقات، لأنه يوم ما تخرج الزكاة بحقها لا تجد جائعا ولا عريانا، ولا تجد فقيرا ولا مسكينا. يا شيخ علي رحم الله زمانا كان فعلا يعني الناس لبعضيها والجيران لبعضيها، وخذ يا ابني ودي الحاجة دي لجيراننا والباب اللي جنبينا. سبحان الله العظيم. وكانت حاجات بسيطة ولا حدش كان يستنكف منها أبدا. اللي شوية المرق دول كان زمان لو حطوا فيهم قوطة يسموها سخينة ويفتوا فيها لقمة. سبحان الله، يعني بيكون الطرف التاني مش لاقي حاجة خالص. لو انت يعني لازم تودي له كيلو لحمه، ما انت يعني ممكن ما يكونش عندك لحمه، واذا جبت كيلو لحمه يعني اسره كبيره ولا كذا ولا كذا. الدنيا اتغيرت وحشه قوي، بقت وحشه قوي. اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرس نشاه. سبحان الله العظيم. يعني كأنه هذا كله من باب تعدد وجوه الخير على سهولتها وعلى يسريتها. أيوة الحمد لله لسه في خير في الناس بس الفرق كبير قوي. احنا عشنا الجيل الماضي والجيل الحاضر ونعرف الفرق، ورأينا الفرق ما بين القرية والمدينة، والقرية قبل 20 سنة والقرية دلوقتي. هذا أي نعم يا شيخ علي، بيشتروا أرجل الفراخ، بيشتروا جنحة الفراخ، بيدور على أي حاجة يشتريها، والعفش على رأيك، بس مش عفشة العروسة، عفشة البهيمة. وكذلك رأينا من وجوه الخير التي عددها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث السابقة: لا تحقرن شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق، روايتان، فإن هذا من المعروف. إذا لم تلقى أخاك بوجه عبوس مكفهر بل بوجه منطلق منشرح فإن هذا من الخير ومن المعروف، لأن أخاك إذا واجهته بهذه المواجهة يدخل عليه السرور ويفرح، وكل شيء يدخل السرور على أخيك المسلم فإنه خير وأجر. حتى جاء في الحديث سرور تدخله على أخيك المسلم، على أنه من أعظم الأعمال أو المعروف سرور تدخله على أخيك المسلم. جبر الخواطر، من أراد أن يجتاز المخاطر فعليه بجبر الخواطر، حكمة يعني أو أثر. وجوه الخير كثيرة، إذن وصلت لحد أنك تبتسم في وجه أخيك فيفرح ويسر وتدخل السرور على أخيك. وبالعكس من هذا، كل شيء تغيظ به الكافر فإنه خير وأجر، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قول الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. أخونا الشيخ علي الله يبارك له أسعفني بالحديث الذي تفلت مني، وهو: من أفضل العمل إدخال السرور على المؤمن تقضي له حاجة تنفس له كربة. نعم، من أعمال الخير. ومن باب بيان تنوع الخير وكثرة وجوه الخير، وأيضا في هذا الباب حديث عظيم عظيم جدا، وهو مشهور أيضا ومعروف. الحديث الخامس والعشرون بعد المئة، التاسع في الباب، عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، يعني في شك من الراوي، وفي البعض يريد بدون هذا الشك الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها وفي رواية أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع في لغة العرب من ثلاثة إلى تسعة. البضع بكسر الباء، وقد تفتح البضع، والشعبة القطعة، بضع وسبعون شعبة قطعة. هذا الحديث بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان ليس خصلة واحدة أو شعبة واحدة، ولكنه شعب كثيرة، بضع وسبعون يعني من ثلاث وسبعين إلى تسع وسبعين، أو بضع وستون شعبة، ولكن أفضلها كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بهن، لأنها كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، الكلمة التي أسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بها، فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الكلمة هي أفضل شعب الإيمان. لا إله إلا الله، من أجلها خلق الله الخليقة، وانقسم الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، فريق في الجنة وفريق في النار، والسر في ذلك هو توحيد العزيز الغفار لا إله إلا الله، فهي أفضل شعب الإيمان، وهي التي بها تدخل الإسلام وبها تدخل الجنة بإذن الملك العلام. ما بين هذه الشعبة العالية تصل في رحلة طويلة في أعمال الخير إلى أدنى شعبة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني إزالة الأذى عن الطريق، وهو كل ما يؤذي المارين من حجر أو شوك أو زجاج أو خرق أو غير ذلك، كل ما يؤذي المارين إذا أزلته فإن ذلك من الإيمان. ثم خص النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث الحياء بقوله والحياء شعبة من الإيمان. في حديث آخر الحياء من الإيمان، حياء خير كله، والحياء حالة نفسية تعتري الإنسان عند فعل ما يخجل منه، وهي صفة حميدة كانت خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من خلقه صلى الله عليه وسلم الحياء، حتى إنه كان أكثر حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يستحي من الحق. فالحياء صفة محمودة، لكن الحق لا يستحيا منه، فإن الله يقول والله لا يستحيي من الحق، وقال تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الحق لا يستحيا منه، ولكن ما سوى الحق فإن من الأخلاق الحميدة أن تكون حييا، ضد ذلك من لا يستحيي، فلا يبالي بما فعل ولا يبالي بما قال. لهذا جاء في الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي الحديث بيان لشعب الإيمان على درجاتها المتفاوتة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ومعناه ما بين هذه الشعبة العليا والشعبة الدنيا شعب كثيرة كلها من خصال الخير، وكلها شعب إيمان. وشعب الإيمان تسمى إيمانا كما أن شعب الكفر تسمى كفرا. لذلك عند أهل السنة والجماعة حين يجدون لفظة الكفر في الأقوال أو الأعمال أو في الترك يقولون هذا معناه شعبة كفر، أو كفر عملي لا يخرج صاحبه من الإسلام، كفر عملي لا يخرج صاحبه من الإسلام. لماذا؟ لأن شعبة الكفر تسمى كفرا كما أن شعب الإيمان تسمى إيمانا. ورحم الله البيهقي له كتاب في شعب الإيمان يعدد هذه الشعب من بعد كلمة التوحيد: أعمال قلوب وأعمال جوارح، أركان الإسلام وأركان الإيمان، وصور كثيرة من أعمال الخير تندرج تحت قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فآمنوا هي أعلى شعب الإيمان، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعملوا الصالحات بقية شعب الإيمان: أعمال الخير، فرائض ونوافل، وأداء واجبات وترك محرمات ومكروهات، أو كما نقول فعل أوامر وترك نواهي، أو أداء الفرائض والنوافل وترك المحرمات والمكروهات، وفي الباب الأوامر التزام الورع، وفي باب النواهي اجتناب المتشابهات. إيمان وعمل صالح، أو إيمان صادق وعمل صالح، وإيمان وتطبيق، وإيمان واستقامة، وإيمان وتقوى. يعني الإيمان تجده ثابتا في الآيات، لكن يعبر عنه مرة بالعمل الصالح، ومرة بالاستقامة، ومرة بالتقوى. فآية الولاية في سورة يونس: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فآية الاستقامة في سورة الشورى، في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الإيمان والعمل الصالح متكرر في كتاب الله تبارك وتعالى. فهذه إذن أيضا أمثلة على وجوه الخير التي ينبغي على الإنسان أن يسعى إليها وأن يبادر. فإن الله سبحانه وتعالى وسع على الناس وجوه الخير، وما أكثر خير الله تعالى. حديث 126، العاشر في هذا الباب، عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما أي البخاري ومسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. والموق هو الخف، ويطيف يدور حول ركية، والركية هي البئر، هي البئر. انظر أيضا إلى هذا العمل اليسير والبسيط، وكيف جعل الله له أو جعله الله سببا لمغفرة ذنوب رجل أو امرأة وصفت بأنها بغي، بغي من بغايا بني إسرائيل. وفي الحديث أيضا: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. في رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. ماذا فعل؟ أزاح غصنا عن الطريق. سبحان الله العظيم. خذ أيسر من هذا عنه، عن أبي هريرة، كأن هذا الباب يعني ما بين سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وما بين أبي هريرة رضي الله عنه، رضي الله عنهما، كان يتنافسان في الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. أيضا قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. يا الله، بسبب الوضوء، الوضوء يخرج به نقيا من الذنوب، فإذا صلى كانت صلاته نافلة له، تكتب له. وفي الحديث أيضا قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. في رواية فذلك والرباط، يعني قالها مرتين أو قالها ثلاثا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، والبردان صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أرأيت كل هذا من وجوه الخير وبيان كثرة طرق الخير، وكما قال عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، وهو كالحديث الذي سبق شرحه. ولأن هذا الباب واسع جدا فقد بقيت فيه أحاديث في الباب، والأحاديث التي ذكرتها لك في آخر الدرس ذكرتها سردا دون الشرح، لعلي أجمع للمستمع أكبر قدر ممكن في بيان كثرة طرق الخير في الدرس الواحد. لكن هذه الأحاديث تحتاج إلى وقفات وإشارات أو شروح وتفسيرات مع ما تبقى من أحاديث الباب، وهذا موضوع المحاضرة المقبلة إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية سبحانه وتعالى. إلى هذا القدر أسألكم صالح الدعوات، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفر الله لي ولكم، وغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا كل خير بمؤانستكم وبتعليقاتكم وحضوركم، في حين أن صفحة سفير الخيرية لا نكاد نجد عليها إلا الأفاضل من أمثالكم. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.